بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حضراتكم حلقة جديدة من برنامج قضايا إسلامية. نخصص هذه الحلقة للحديث في موضوع هام وإن كان محليا، ألا وهو تأثير العادات على الدين. ونستضيف للحديث في هذا الموضوع فضيلة الشيخ العلامة محمد حسن ولددو. فضيلة الشيخ، موضوعنا لهذه الحلقة هو تأثير العادات على الدين، وهو موضوع ذو طابع محلي، يعني يتعلق أساسا بعادات المجتمع الموريتاني التي تبرر من الناحية الدينية وتكاد تصبح دينا لقوة تأثيرها والتزام الناس بها. فما هو في رأيكم أسباب تأثر مجتمعنا بهذه العادات وقوة حضورها وتأثيرها في ممارساتنا الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن أهل كل مجتمع يستحسنون بعض الأمور فيكثر تكررها بينهم، فتسمى عادة مشتقة من العود وهو الرجوع لكثرة تكررها. ولا يختص ذلك بمجتمعنا، بل المجتمعات كلها مبنية على ظهور عادات فيها وأخلاقيات يتعود الناس عليها فتتكرر كثيرا فتصبح عرفا سائدا في وقت من الأوقات. وهذه العادات بعضها يتعلق بسلوك الإنسان، وبعضها يطبعه طابع اجتماعي، وبعضها يطبعه طابع سياسي، وبعضها يطبعه طابع ديني تعبدي. وفي كل ذلك العادات تنقسم إلى عادات مرضية مقبولة شرعا وعادات غير مرضية شرعا وهي مرفوضة. فما أقره الشارع من العادات وكان محققا لبعض المصالح المرسلة وإن لم يرد فيه نص بالأمر به فهو مما رآه المؤمنون حسنا فيكون معتادا لدى الناس. ولذلك فإن من القواعد الخمس الكبرى العادة محكمة من القواعد الإجماعية في الفقه، والمقصود بها بهذه القاعدة أن ما تعارف عليه التجار فيما بينهم أو تعارف عليه الناس في تعاملهم يجرى على نحو المتعارف عليه ولو لم يرد لفظه. فإذا كان العرف جاريا بأن التاجر هو الذي يتولى حمل البضاعة وإيصالها للمحل المشتري فهذا بمثابة الشرط ولو لم يشترط، فالعادة كالشرط. وهذا النوع هو الذي يعالجه الفقهاء فيما يتعلق بقاعدة العادات. أما ما يتعلق بالسلوك فكل قوم يتعودون على بعض العادات في سلوكهم، وتنطلق هذه العادات من اقتداء في الأصل، لأن الأصل في الإنسان أن يكون سليم الفطرة، والفطرة هي من العمر الأول من أعمار الإنسان. الإنسان له خمسة أعمار: العمر الأول عمره في عالم الذر عندما مسح الله ظهر آدم فأخرج منه ذرية فقال آدم أي ربي من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية فقال آدم أي ربي من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون فناداهم فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، كلهم جميعا قالوا بلى. فأخذ الله عليهم العهد والميثاق بعبادته وأن لا يعبدوا الشيطان. قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. والإنسان دخل الوجود حينئذ لأنه وجه إليه الكلام وصدر منه الجواب، ولا يمكن أن يوجه الكلام ويصدر الجواب إلا ممن هو موجود. وسمي ذلك العمر بعالم الذر تشبيها للصور التي ظهرت فيها أرواح بني آدم إذاك بالذر وهو صغار النمل. وهذا العالم الأول أو العمر الأول بقي معنا منه أمران: الأمر الأول الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فقد فطر الله الخلائق جميعا على العبودية وحاجتهم إلى الدين. فالإنسان مفطور على أنه عبد، إذا ولد في جزيرة من جزائر البحر وتربى فيها ولم يلقى أي أحد فإنه إذا بلغ وعقل لا بد أن يبحث عن شيء يعبده، إن هدي إلى عبادة الله عبده، إلا بحث عن شجر أو حجر أو غير ذلك فعبده من دون الله. لكن لا يمكن أن يكون الإنسان سليم الفطرة فيرى أنه غني عن الدين أو أنه لا يحتاج إلى من يعبده أبدا. وهذه هي المسألة الأولى التي بقيت معنا من ذلك الأمر الأول، هي مسألة الفطرة. المسألة الثانية هي تعارف الأرواح، فقد تعارفت أرواح الناس في ذلك العالم فبقي بينها تعارف وصل إلى هذا العمر الدنيوي. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فما تعارف منها في عالم الذر ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقد بقيت الأرواح محبوسة في سماء الدنيا عند آدم عليه السلام، كما ثبت في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعرج به إلى سماء الدنيا إذا آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فسألت جبريل: ما هذه الأسودة؟ فقال: نسم بنيه، أي نسمات بني آدم. أما الذين عن يمينه فأهل السعادة إذا نظر إليهم ضحك لكثرتهم، وأما الذين عن شماله فأهل السقاوة إذا نظر إليهم بكى لكثرتهم. فهذه الفطرة هي الأصل في الإنسان في هذا العمر، ويفسدها مفسدات سنعرج عليها فيما بعد. والعمر الثاني هو عمر الإنسان فوق الأرض، وهو هذا العمر الذي نحن فيه، يبدأ من نفخ الروح فيه وهو جنين في بطن أمه، وينتهي بانتزاع الروح منه عند الموت. توفته رسلنا وهم لا يفرطون، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، وما بين النفخة والنزعة هو عمر الإنسان الطبيعي، وهو عمر التكليف والامتحان. والإنسان فيه بين نوع أسمى منه وهو الملائكة، ونوع أدنى منه وهو الحيوان البهيمي. فالملائكة محضهم الله للطاعة وكلفهم بالتكاليف ولم يسلط عليهم الشهوات، والحيوانات البهيمية لم يكلف الله بالتكاليف وسلط عليها الشهوات. والإنسان جمع الله له بين الخاصيتين في هذا العمر، فهو مكلف بالتكاليف ممتحن بالشهوات. فإذا هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة، وإن هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو الحيوان البهيمي، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والعمر الثالث هو عمر الإنسان تحت الأرض في البرزخ، وذلك العمر له مشاهد كثيرة، يبدأ من الضجعة الأولى في القبر، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أي إخواني أعدوا لمثل هذه الضجعة. ثم بعدها ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، ثم بعد ذلك سؤال الملكين منكر ونكير، ثم عرض الأعمال على الإنسان، إن كان محسنا جاءه عمله في أحسن صورة وأحسن رائحة فيقول: أبشر بخير. فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بخير، فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح وأنا أنسك في غربتك. وإن كان مسيئا جاءه في أقبح صورة وأنتني رائحة فقال: أبشر بسوء. فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بسوء، فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك السيء وأنا صاحبك في غربتك. ثم بعد ذلك يتوالى على الإنسان مشاهد، منها الليلة الأولى التي هي من أعظم الليالي، ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبت معهم قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. فالليلة الأولى التي يبيت فيها الإنسان مع الأموات ولم يبت معهم قبلها ليلة عظيمة في حياته في تاريخه. وبعد ذلك العمر الرابع وهو عمر الإنسان فوق الساهرة في المحشر، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والعمر الخامس عمر الإنسان الأبدي السرمدي في جنة أو في نار. وهذا العمر الطويل مرتب على العمر القصير الذي هو عمره فوق الأرض في الحياة الدنيا. فأرجع إلى موضوع الفطرة فأقول إن هذه الفطرة هي الأصل في الإنسان، أن الله تعالى يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. لكن هذه الفطرة تفسد بمفسدات تعرض عليها، وهذه المفسدات منها التكبر، فالكبر مفسد للفطرة. فالإنسان في الأصل يدرك أنه محتاج وأنه فقير وأنه يرغب في المساعدة، لكن الكبر يمنعه من إظهار ذلك. ومنها العناد، فالمعاندة وهي المكابرة في الحق تقتضي كذلك إفساد الفطرة. ولذلك قال فرعون: وأنا ربكم الأعلى، وهذا منافي للفطرة. الإنسان في الأصل مفطور على العبودية، لكن فطرة فرعون قد بطلت وفسدت بالتكبر والعناد، إنه معاند. قال الله تعالى: استيقنتها أنفسهم. فهو قد استيقنت نفسه بالآيات التي رآها، فاستيقنتها نفسه ولكنه امتنع عن قبولها عنادا. وكذلك من مستلزمات الفطرة التقليد، والتقليد ثلاثة أنواع: تقليد الأصدقاء والزملاء، فكثير من العادات يأخذها الإنسان من تقليده لزملائه وأصحابه وإن كانت مخالفة لأصل فطرته، كشرب الدخان مثلا، هذا في الأصل منافي للفطرة لأنه ضرر يدخله الإنسان على نفسه ورائحة كريهة وليس فيه فائدة للجسم، وليس فيه أيضا التذوق لطعم من الطعوم المألوفة، فهو منافي للفطرة في الأصل، لكن الإنسان يفعله تقليدا لأصدقائه وزملائه. النوع الثاني هو التقليد للأهل، أي ما أدرك الإنسان عليه آباءه وأمهاته وما تربى عليه من صغره، فالآباء والأمهات يربون الإنسان قبل أن يعقل على اجتناب بعض الأمور وامتثال أمور أخرى، وهو لا يميز بين ما هو مأمور به شرعا من ذلك وما هو خرافة وما هو من الأساطير، لا يميز الإنسان في صباه بين ذلك، وبحسب العقوبة التي عوده أبوه وأمه على كابها إذا فعل فعلا يستشعر كبره وعظمه، وكذلك بحسب التشجيع يستشعر أهمية الأمر الذي يمتثله. وكثير من الناس إسلامه من هذا القبيل، فهو من باب تقليده لأهله، أدرك أهله يصلون فهو يصلي كما أدركهم يصلون، أدركهم يصومون في رمضان فهو يصوم كما أدركهم يصومون، لكن ليس هذا هو الإسلام الذي هو قرار يتخذه الإنسان من عند نفسه بالاستسلام لحكم الله سبحانه وتعالى والدخول في دينه والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فيحتاج الإنسان إلى أن يصدر منه هذا القرار وأن يطبقه في حياته، وبذلك يفرق بين ما هو مأمور به من قبل الشرع وما هو منهي عنه، وبين دائرتي الحلال والحرام، ويعلم أن من سوى الله ليس له حق التحليل ولا التحريم ولا الأمر ولا النهي، فما جاءه به الأمر من عند الله سبحانه وتعالى فهو المطلوب منه، فهو موظف في ديوان الخدمة عند الله وجزاؤه الجنة، وما لم يأته أمر به من عند الله ليس من العبادة بل يوزن بميزان المصلحة، فإذا كان مأذونا به شرعا وفيه مصلحة فعله، وإن لم يكن مأذونا به شرعا فهو في قبيل النهي، وإذا كان مأذونا به شرعا لكن ليس فيه مصلحة للإنسان لم يفعله. فهذا النوع هو تقليد الأهل، وهذا التقليد تقليد الإنسان لأهله وذويه هو الذي أوقع كثيرا من أهل الجاهلية في الشرك، فقد كان مكذب الرسول دائما في كل عصر يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة إنا على آبائهم مقتدون. والنوع الثالث من أنواع التقليد هو تقليد الزعماء، أي تقليد الإنسان بمن يعجب به سواء كان شيخا له أو أستاذا أو مربيا أو زعيما سياسيا أو غير ذلك، فيقلده الإنسان في بعض أقواله وأفعاله وتصرفاته فيكون ذلك عادة لديه، وبحسب قوة تأثر الإنسان بالتقليد يكون رسوخ العادة لديه، إذن هذا سبب من أسباب العادة،
استوى رسوخ العادة في المقلد،
في المقلد مقلد
في المقلد
بصيغة اسم الفاعل، فإذن هذه مفسدات الفطرة وهي سبب لحصول العادات. كذلك من العادات ما يكون موافقا للفطرة في الأصل، كعادات الناس في أن يجعلوا الوجبات ثلاثا مثلا الغداء والعشاء والإفطار أو وجبة الصباح، أو استغلالهم لليل في النوم وللنهار في العمل، فهذه عادة موافقة للفطرة، الله تعالى يقول من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، وهذا على اللف والنشر المرتب، لتسكنوا فيه في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار، فهذا موافق للفطرة. وهكذا فيما يتعلق بعادة الستر واللباس والحرص على جمال الشكل والمظهر، الحرص على حسن الملابس ونحوها، فهذه عادة موافقة للفطرة، الإنسان مفطور على حسن المظهر ومحبته للمظاهر الجيدة. فلذلك لرسوخ العادات عدد من الأسباب وأهمها التقليد.
فضيلة الشيخ شكرا لكم على هذه التوطئة القيمة، وندخل مباشرة إلى العادات نفسها. هناك عادات مثلا مرتبطة بالصلاة، نبدأ بالنية، هناك في الصلاة من 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 عادته أن يتلفظ بالنية، نيته صلاتي أربع ركعات المساء السبت 25 رمضان الساعة كذا، هذا كثير، فهذه عادة.
نعم، بالنسبة لهذا النوع من العادات المقصود بها ما لم يرد به أمر شرعي وأيضا لم يرد عنه نهي بخصوصه، فيكون إذا أراد الإنسان به تكميل الدين من باب الابتداع، هذا الذي يسمى بالبدع الإضافية أي غير البدع الحقيقية. في البدع الحقيقية هي زيادة في الشرع لما لم يأذن به الله، مثل زيادة ركعة في الصلاة ونحو ذلك وزيادة سجدة. أما مجرد التلفظ بالنية فهو من الأمور الواسعة في الشرع ولفظه واسع، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية في الإحرام بالحج والعمرة ولم يتلفظ بالنية في الصلاة، فلذلك إذا ظن الإنسان أن هذا من تمام الصلاة وأنه من الفضل فيها يكون هذا من باب البدع الإضافية، وإذا لم يظن ذلك وإنما كان هو من أصحاب الوسواس وأراد أن يقطع وسواسه فلا حرج في مثل هذا النوع، لكن عليه أن يسر به، أن يقوله سرا ليلا يشوش على الآخرين.
ومع كل ذلك هو ليس مطلوب أصلا،
ليس مطلوبا. وإذا حصل فيه إشكال تعارض مع الواقع، قال نية صلاة العصر وهي صلاة الظهر، فالعبرة بالنية لا باللفظ، وهكذا إذا قال يوم السبت وكان اليوم يوم الخميس ونحو ذلك، فالعبرة بالنية لا باللفظ.
وعادة التيمم، التيمم
استباحة التيمم من غير سبب، قد افترض الله سبحانه وتعالى، نعم أصبح عادة، قد افترض الله سبحانه وتعالى على مريد الصلاة الوضوء في حق هو غير جنوب والغسل في حق الجنوب، ورخص في التيمم لعادم الماء كالمسافر ونحوه وللمريض الذي لا يستطيع استخدام الماء، ولم يذكر سببا آخر يبيح التيمم إلا هذين السببين، المرض وعدم وجود الماء. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذه الآية أصل مشروعية التيمم، ولم يذكر الله له إلا هذين السببين، فلا يجوز للإنسان القادر على استعمال الماء الواجد له أن يتيمم من غير سبب من هذين السببين المذكورين. وقد ذكر بعض أهل العلم أن تعمد ذلك كفر، كما قال الأخضري رحمه الله ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله، والمقصود بذلك أنه إذا جهل أمرا معلوما من الدين بالضرورة فيكفر بذلك.
الذين يتيممون في مجتمعنا من باب العادة، يعني
نعم أصبح
إلى حي كبير فتجد 40 أو 50 رجلا يتيممون كلهم، ثم إن الولد الصغير يدرب على التيمم. الذين يتيممون من باب العادة ما حكم الصلاة
بالنسبة لهذا الانتشار التيمم وكونه عادة لكثير من مجتمعنا؟ أصله المذهب المالكي في التيمم، فإن المذهب المالكي لما ذكر المرض في أسباب المبيحة للتيمم ذكر الإطلاق فيه، إطلاق في المرض، لأن يعني الله لم يقيده، قال أنتم مرضى أو على سفر، أنتم مرضى فيشمل ذلك أي مرض، فتوسع فقهاء المالكية بالخصوص فيما يتعلق بالمرض،
ذكروا
أن المرض ينقسم إلى قسمين، إلى مرض موجب للتيمم ومرض مبيح للتيمم. فالمرض الموجب للتيمم هو الذي يخاف به الإنسان هلاكا أو شديد أذى، والمرض المبيح للتيمم هو ما إذا خاف ضررا دون ذلك، وهذا الضرر يشمل الصداع ويشمل نحوه من الأمراض الخفيفة، وهذا لدى المتأخرين من المالكية وفيه توسع. فمن المعلوم أن المرض الذي علل به الشارع إنما يقصد به المرض المؤثر، المرض الخفيف الذي لا ينبني عليه شيء، مثل زكام، مثل نزلة ونحو ذلك، هذا لا يستبيح به الإنسان التيمم. فلذلك أصبحت العادة راسخة ناشئة عن تقليد للمذهب، وقد أنكرها عدد كبير من علماء هذه البلاد مثل العلامة محمد بن الطلبة رحمة الله عليهم ومثل العلامة الددو محمد مولود وعلامة مولود الحمد جويد، كذلك عدد كبير من العلماء أنكروا هذه الظاهرة على أصحابها وردوا ما يحتجون به. فمحمد يقولون مرضى هل سمعتم بأمة بها مرض قد عمها لا يزايل؟ هذا لا يمكن أن يقول. وددوا يقولوا ولو فرضناه، أي فرضنا صحة المرض فأي عربي يمنع منه غير غسل القربي؟ لا يمنع من أي شيء، يغسلون يدخلون في المياه وفي المستنقعات وفي الغدران ويغسلون ملابسهم ثم يتيممون. والمؤسف أنها انتقلت أيضا إلى المدن، فأصبح كثير من الأصحاء في هذه المدينة وبعض المدن الأخرى
يتيممون عادة،
نعم، في جميع الفصول، مع أنهم بالإمكان أن يغتسلوا ويتوضأوا.
هناك عادة أخرى تتعلق بالصلاة، وهي حجز مكان في الصف. مثلا بعض الناس يحجز مكانا في الصف الأمامي فيضع فيه لثامة أو نعليه طاهرتين، يبقى هذا المكان محجوزا بثوب أو بنعلين يخرج هو. هل يجوز هذا؟
إذا كان الإنسان من عمال المسجد وخرج لحاجته، خرج ليتوضأ أو ليستاك أو لنحو ذلك خارج المسجد ثم يعود، فله الحق فيما فعله. فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وقد ذكر النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم،
هذا المجلس على أساس يكون عاما،
نعم، ذكر النووي في صحيح مسلم أن هذا الحديث صادق في حق من له مكان يجلس فيه في المسجد، إذا ترك فيه عمامته وسبحته وسجادته ثم رجع إليه فهو أحق به.
وعادة فسخ السروال، هذا
خلع السراويل عند دخول المساجد، هذه يفعلها بعض الناس تشددا في الدين، لأنهم يظنون أن مجرد خروج الريح ينشس الثوب، وهذا جهل بالدين. وإذا كانت السراويل فعلا متنجسة فلا يحل خلعها في المسجد لما فيه من إدخال القدر في المسجد والنجس، وأيضا تعريض صلاة الآخرين للبطلان، لأنهم يضعونها بقرب كثير من المصلين. وعلى الإنسان أن يطهر ملابسه، فقد قال الله تعالى: وثيابك فطهر. وعليه أن لا يشهد المسجد إلا بثياب الزينة، فقد قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأجمع أهل التفسير أن المقصود بكل مسجد أي كل صلاة، فيأخذ الإنسان زينته أي ملابسه طاهرة للصلاة. وخلع بعض الملابس في حضرة الناس ليس من الحسن من الأخلاق ولا من المرضي من السجايا، فلذلك هذه العادة ممشوجة وقبيحة جدا ممن يفعلها، ولا بد من إنكارها وتعويد الناس على عدم قبولها.
هناك عادات أخرى، عادات اجتماعية متعلقة بالزواج مثلا، من هذه العادات الحياء من الأكل أمام السهر، السحوة منها
بالنسبة لعادة الاستحياء
متعلقة بوالد زوجتي لا بأمها.
نعم، عادة الاستحياء التي يبالغ فيها بعض الناس يظنونها من التكريم أو أنها من تقدير الأصهار أو أنها من المروءة والخلق، وهذا غير صحيح. لو كانت من المروءة والخلق لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بها، فهو أكرم الناس وأحسنهم خلقا، وقال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان يواكل أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، وهم جميعا من أصهاره، وكان يأكل عند آل أبي بكر ويدخل عليهم في كل الأوقات، وهكذا كان أبو بكر يأكل عنده.
لا أصل لها بالشريعة،
لا أصل لها بالشريعة، وهي غير مقبولة أيضا، لأن الإنسان إذا كان قريبا لقوم ثم بعد ذلك تزوج إليهم ملك حبنتهم، فينبغي أن يزداد قربا لا بعدا، هذا مما يقربه لا مما يبعده.
وعادة الفسخة أيضا،
وكذلك التفريق بين الرجال والنساء في هذا، لو زعم أنها تكريم فأم زوجتي مثل أبيها، لا فرق بينهما في الإكرام، الإكرام المطلوب مطلوب لهما معا.
وعادة الفسخ هذه التي
بالنسبة لما يبذله
أهم من
ما يبذله أهل المرأة من المال في الزواج هو كله غير مشروع، فالله تعالى إنما أمر الأزواج ببذل المال في الزواج، فقال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا كانت المرأة تنفق بعض مالها فسيختل التوازن، لأن الله جعل سبب قوامة الرجل على المرأة أنه ينفق من ماله، فإذا كانت المرأة تنفق من مالها وينفق أهلها من مالهم فسيختل التوازن، وستتكبر هي على قوامة الرجل ولن ترضى بإدارته للبيت، بل ستتكبر على أوامره وطاعته في كل أمورها. فلذلك لا يشرع أن يبذل أهل المرأة ولا أن تبذل هي أي تكاليف مادية في عقد النكاح، ومن فعل ذلك فقد خالف الشرع بالكلية. ولذلك كل هذه العادات ومنها الفسخة ومنها
ما يسمى بالسلام، ومبلغ مالي يبذله الزوج
لا، بالنسبة لما يبذله الزوج إذا كان معروف بالعادة وليس نعم للتهيئة
ولاستقبال
الضيوف ونحو ذلك فيكون من المهر لكنه قدم على العقد ويجوز تقديم دفع المهر على العقد
لهم
لكن إذا بشرط أن لا يكون في ذلك صرف ولا مغالات في المهور فالمهور ليست أثمانا للنساء فالنساء مكرمات ومقابل المرأة هو الرجل ولا يقابلها المهر فالمهر إنما هو تكريمة لها فقط ولذلك قال الله تعالى نحلة رأت النساء صدقاتهن نحلة نحلة أي هبة بلا مقابل منحة بلا مقابل ولذلك لا بد أن ندرك أن الصداق هو تكريمة للمرأة فليس
وليس ثمنا لها
ليس ثمنا لها ولا يطالب به المغالاة بل العكس من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم خير النساء صلح نساء قريش أرعاه على رجل في ذات يده وأحناه على زوج في صغره على ولد في صغره وأرضاه بالقليل
ولكن السلام هذا مبلغ يقدم قبل تقديم المهر المهر يقدم
نعم إذا قصد به أنه مساعدة من الزوج للمرأة وأهلها في ضيوفهم فقدمه من أجل ذلك فلا حرج سيكون من المهر هو مقدم
وقولهم أيضا في هذا الباب لا سابقة ولا لاحقة
هذه بالنسبة للشروط كلها في العقد درجة مجتمعنا هذا على اعتبارها والغريب أن مجتمعنا مذهبه مالكي ومالك نص في الموطأ نصا صريحا على أنه إذا اشترطت المرأة على زوجها لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها فليس ذلك بشيء هذا نص الموطأ
معناه أنه
شرط باطل
لإمام مالك
لا يترتب عليه شيء في مذهب مالك هذا نص كلام مالك في الموطأ
إذن هو عادة مختلقة
نعم ونعم نحن نعلم أن كثيرا من الفقهاء يذكرون ذلك وأن بعضهم يستدل له بما أخرج البخاري والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ولكن جمهور أهل العلم يفسر الشروط بأن المقصود به العقود نفسها فالعقد يسمى شرطا
إذا ما اعتبره شرطا غير شرعي غير ملزم
اعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط في حديث عائشة
نأخذ منكم أن لا سابقة ولا
هذا النوع من
الدرجة
هذا النوع من الشروط
اعتباري أن الزوجة إذا تزوج بامرأة تصبح طالق أنه لا عبرة به شرعا
أبدا نص المالك في الموطأ على ذلك والطلاق إنما جعله الله بيد الرجال ولم يجعله بيد النساء ولا يمكن أن تكون المرأة تطلق نفسها ولا أن يطلقها أهلها فليس ذلك إليهم إنما الطلاق بيد من يرفع الساق فالطلاق إلى الرجال جعله الله إليهم ولم يجعله إلى النساء
هناك عادة أخرى وهي أنهم يقولون تكاد تكون نوعا من شبر البكر في البكر يقولون إن قبولها صمتها
نعم هذا يقوله رسول الله صلى
الله عليه وسلم
قوله
رسول الله نعم. ولكن البكر إذا كانت البكر تصمت لأن كلامها أو احتجاجها تعلم مسبقا أنه غير مقبول
إذا كان
أو حياء منها
إذا سكتت حياء فإن ذلك السكوت لا يكفي فلها الحق أن تتكلم فيما بعد لكن إذا سألتها أمها فرضيت وسكتت أو سألتها صاحبتها أو أختها فسكتت ورضيت فسكوتها يدل على الرضا النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأذن وإذنها صماتها والثيب تستأمر وفي رواية والثيب تعرب
أما الجبر المطلق فأنتم لا ترونه قهر
هذه قضية أخرى بالنسبة لقضية الجبر لكن المهم أن لا بد أن تستأذن المرأة في من يتزوجها فهذا حق لها فإذا كانت لا ترضى نعم إذا كانت لا ترضى فكانت ثيبا لها الحق أن تصرح بذلك وإن كانت بكرا أيضا ترده سواء بالإشارة أو بصريح العبارة تقول إنها لا ترضى بهذا الشخص فلا تجبر عليه
عادات أخرى في الزواج تتعلق بالكفاءة بالنسبة للمجتمع الموريتاني كفؤه والخيمة الكبيرة مثلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تكون فتنة فمن هو الكفء
بالنسبة
هل هو الدين هل هو التقي هل هو الأمثل دينا أورع أم هو الخامر الكبير وإن كان غير ورع وغير ملتزم دينيا
بالنسبة للكفؤ هو كفؤ لمن يكافئه الكفؤ معناه المساوي النظير ولم يكن له كفؤا أحد أي لم يكن له مساوي ولا نظير فإذا كان الشخص صاحب دين فكفؤه هو صاحب الدين وإذا كانت المرأة ليست صاحبة دين فكفؤها كذلك
الكفاءة الدين
الكفاءة الدين والحال تجمع بين الأمرين الدين والحال
ما معنى الحال
الحال معناه أن يكون لدى الإنسان ما ينفق به على أهله فالإنسان الذي ليس لديه مال وليس لديه كسب ولا يستطيع النفقة، هذا ليس كفؤا للمرأة التي هي قادرة على التصرف والكفر.
ولا يدخل فيه ولا الخامر الكبير،
لا بالنسبة للنسب، الناس لآدم وآدم من تراب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. ومع ذلك لا شك أن الناس يتفاضلون في بعض الأمور، تفاضل أن ينظر إليه، فيكون للإنسان حق في أن لا يزوج المرأة من فقير وهي ترغب في غني مثلا، أو لا يزوجها من بعيد وهي ترغب في قريب لها أو نحو ذلك، إذا رغبت فيه، لأن الشارع يقصد استمرار هذا العقد، لذلك سماه الله ميثاقا غليظا في كتابه. فلذلك عادات الناس في أن يزوجوا من هو من منبت شريف، ولو كان هو غير حسن الخلق ولو كان غير مستقيم الدين، هذه العادة مخالفة للشرع. وقد أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، وإلا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وبين في المقابل كذلك ما تنكح له المرأة، أي الكفاءة في المرأة، قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهذا يقتضي الحرص على الدين من الجهتين، والحرص كذلك على الخلق من الجهتين، لأن المقصود الاستمرار. فإذا كان لدى الرجل دين وخوف من الله يمنعه من الاعتداء على هذه المرأة ويمنعه من الاعتداء على حقوقها، فهذا داع للاستمرار النكاح بينهما. وإذا كان له خلق يكرمها به وله مروءة تمنعه من الاعتداء عليها، فهذا أيضا يقتضي الاستمرار في هذا العقد، وهذا الذي تتشوه له الشريعة المطهرة، تشوه لاستمرار هذا العقد. فإن كان الإنسان لئيما بخيلا فلا يرجى منه عادة الاستمرار في بناء بيت ولا تحقيق أسرة، وإذا كان كريما حسن الخلق وكان له دين وخوف من الله لا يمكن أن يعتدي ولا أن يظلم، فهذا يقتضي استمرار العقد.
يا كنا أكثر صراحة في هذه النقطة بالذات، وعلمنا أن مجتمعنا موزع توزيع قسم إلى عدة طبقات، هناك طبقات كانت مضطهدة معروفة، وهناك طبقات كانت سائدة، كانت تملك سلطتي السيف والقلم. إذا كنا أكثر صراحة، إذن لا عبرة، لا ينظر إلى الزواج من باب التوزيع الطبقي للمجتمع إنما من ناحية الدين والخلق.
نعم، لا عبرة بهذه، لأنها كلها أعمال، والأعمال طبعا داخلة في الحال، لكن إذا ترك الإنسان تلك الحرفة فاشتغل بحرفة أخرى، فالنسب واحد، ناس لآدم وآدم من تراب، فهذا كان في وقت من الأوقات يمارس حرفة معينة ثم تركها، أو كان أبناؤه لا يمارسون تلك الحرفة، فالحرف ليست أنسابا، ودعوى الناس لذلك من الغلط البين. فالناس جميعا نسبهم واحد وهم من أسرة واحدة هي آدم وحواء، وتفاوتهم في الآخرة إنما هو بالفضل في الدين، وتفاوتهم في الدنيا إنما هو بحسب حالهم واستقامتهم.
على أساس فإن
التشريع منع النكاح على أساس مجرد التفاوت الطبقي أو الفئوي في المجتمع لا أساس له في الشرع.
لا أساس له في الشرع. إذا كان المولى مثلا دينا حسن الخلق قد نعم. سبق عليه رق، فإنه مكافئ لمن
نعم
تنتمي.
يقول خليل رحمه الله: والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفهم.
واضح. هناك قضية أخرى تتعلق،
قد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمته زينب بنت جحش، مولاه زيد بن حارثة بن شرحي.
ومن العادات التي قد تكون راسخة أهمية قصوى يليها الناس للأبناء الذكور، فتراهم مثلا يلتزمون بنذور ويتوسلون إلى العلماء الصالحين مجددين يدعون الله لهم ليرزقهم أبناء ذكور، عادة الإلحاح وطالبة عن يعود الولد ذكر ما هو بنت. هذا
في الشرع لا فرق بين الذكور والإناث، وإنما يهب ذلك الله سبحانه وتعالى وحده، ولا يمكن أن يغير قضاءه. وقد قال الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالله سبحانه وتعالى يهب الذكور لمن يشاء، ويهب الإناث لمن يشاء، ويجمعهما لمن يشاء، ويجعل من يشاء عقيما، كل ذلك بتدبيره وحكمته، لا يسأل عما يفعلوه المسألون. ويمكن أن يكون الذكر أصلح اللسان في بعض الأحيان، ويمكن أن تكون الأنثى أصلح له، وكثير من الذكران يفضلهن كثير من الإناث.
هناك عادات أخرى تتعلق بمتعلقات
أيضا بالنسبة لقضية النذور بالخصوص. لا بد أن نعلم أن النذر عبادة، وأنها لا يجوز صرف شيء منها إلا لله.
من المقبول والمرفوض شرعا من النذر.
النذر لا يكون إلا لله، فالنذر المخلوق شرك بالله جل جلاله، ولا يحل النذر للمخلوق ولا يلزم به شيء، حتى لو تحقق ما طلبه الإنسان لا يلزم.
يعني لا يجوز أن أقول لفلان أنا ناذر لك 10,000 والله 100,000،
لا لا هذا شرك، وإذا فعلته لم يلزمك شيء، حتى لو تحقق لك ما طلبت لم
يلزمك. هذا ليس من باب يوفون بالنذر،
ولا يجوز لك الوفاء به. لا، هذا النذر لا يجوز الوفاء به إنه شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
النذر الذي يلزم الإنسان بشعر ما هو
النذر؟ النذر هو عبادة، وهو أن يقوي الإنسان ما كان مطلوبا شرعا على وجه الندب بالتزامه، أن يلتزمه عبادة لله. فإذا كان يريد بذلك الأجر فقط، مثل الذي يقوم الليل فنذر قيام الليل، يريد بذلك أن ينتقل من ثواب الندب إلى ثواب الفرض، فهذا نذر مطلوب شرعا ويلزم الوفاء به، وغير معلق وغير مكرر بصفة دائمة. ومثل ذلك من نذر هديا بالغ الكعبة ينحره عند البيت الحرام يذبحه، فهذا النذر يوفى به، ولذلك قال الله تعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنوع الثاني من النذر هو النذر المكرر، وهو أن ينوي الإنسان عبادة دائمة، مثل أن ينوي صيام يوم الاثنين والخميس فيجعلها نذرا بصفة دائمة، فهذا النذر مكروه، لأنه قد لا يستطيعه وقد يشق عليه في بعض الأحيان، فإذا فعله فيمكن التخلص منه بكفارة يمين، فالنذر كفارته كفارة اليمين بالله، فينحل كما تنحل اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والنوع الثالث من أنواع النذر هو النذر المعلق، وهو أن يسأل الله حاجة فيعلق على وجودها قربة يتقرب بها لله، مثل أن يتصدق إذا برئ من مرضه بكذا، أو إذا رزق ولدا يتصدق بكذا، أو إذا تحقق له هدف نجح في امتحان أو نال وظيفة أن يتصدق بكذا. فهذا النوع من النذر مكروه أيضا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتزع الله به من يد البخيل، فهو لا يرد شيئا من قدر الله، وإذا تحقق للإنسان ذلك لزمه الوفاء بنذره، لأنه نذر لله فيلزمه الوفاء به. فإذا هذا هو حكم النذر عموما.
جزاكم الله خير. عودة إلى بعض العادات الاجتماعية مدى مطابقتها لسجانة المسألة الإسلامية، عادة الجودة هذه هناك العقرقة من عادتنا.
بالنسبة للتعاون، إذا كان الإنسان يعين أخاه على أداء السنة مثل سنة العقيقة، ولم يكن في ذلك سرف ولا تكلف، ولم يرد به مقابلا، فهذا من الأمور الجائزة. أما إذا كان يريد به مقابلا فكان من هبة الثواب، فهذا مما لا ينبغي وليس من المكارمة. ومثل ذلك ما إذا كان هو فقيرا فتحمل الديون من أجل ذلك، فهذا غير محمود شرعا. ومثل ذلك ما إذا كان الإنسان يملك ما يؤدي به العقيقة المطلوبة شرعا فذبح شاتين عن مولوده، فلا فائدة من زيادة الأغنام والمبالغة والإسراف، فالله تعالى يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قد قال العلامة محمد مولود بن أحمد فار رحمة الله عليهما: والسرف السرف إن السرف عن هناها الله تعالى وكفى، ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف.
وماذا عن عادة الانتقال للتعزية؟
بالنسبة للتعزية هي طلب العزاء في أي مصيبة، وهي مندوبة، وهي من حقوق المسلم على أخيه أن يعزيه، أي أن يواسيه في مصيبته. وكل ما هو جائز في الأصل يجوز السفر إليه، لذلك يجوز السفر لها، لكن لا يجوز فيه الإسراف ولا التكلف ولا الاجتماع عند أهل الميت حتى يجعل ذلك كالمأتم كعادة أهل الجاهلية. فالاجتماع عند أهل الميت والجلوس عندهم كان الصحابة يعدونه من النياحة، والنياحة برئ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك على الناس أن يجتنبوا هذا. وإذا سافروا من أجل التعزية يكون ذلك على الوجه الشرعي، بأن يدعو المتوفى وأن يدعو لأهله وأن يذكروهم بما عد الله للصابرين من الأجر، وأن يكلموهم كلاما يزيد إيمانهم بقدر الله خيره وشره، ثم لينطلقوا ولا يجلسوا عندهم ولا يكلفوهم، بل ينبغي أن يعد لهم طعام، لما جاء في حديث المؤتة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فتكليفهم مصيبة على مصيبة، وهو غير مشروع.
وعقر ذوي الميت شاة أو حتى أن بعضهم ينحر.
لا، هذا من عمل الجاهلية، وكانوا يذبحون على القبور ويرون أن نضح جوانب القبور بالدماء هو من تعظيم الموتى، ولذلك يقول زياد الأعجم: فإذا مررت بقبره فانحر به كوم الجياد وكل طرف سابح، وانضح جوانب قبره بدمائها، فلقد يكون أخاد من ذبائح. هذا من عمل الجاهلية، قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله،
وفي غير
في كل المذاهب هذا ما جاء عنه النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يخالفه المذهب المالكي ولا غيره من المذاهب السنية. فقد أخرج شيخان في حديث أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه أنه سأل علي بن أبي طالب قال: قلنا لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء تقرؤونه غير كتاب الله؟ فقال: والذي فطر النسمة وبرع الحبة ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة. فأخرج صحيفة من قراب سيفه فإذا فيها العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. وفي هذه الصحيفة لعن من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاة التي تذبح عند الأموات لقصد تعظيمهم، كما إذا سافر الإنسان لزيارة القبور فذبح عند الأموات، فهي جيفة لا يحل أكلها ولا الانتفاع بشيء منها، لا من لحمها ولا من جلدها، هي جيفة أهل بها لغير الله.
وهل يجوز ذبح شاة والصدق صدقة بها عن هذا الميت؟
نعم، يجوز الصدقة عن الميت بكل طعام وبكل شراب وبكل
لباس. كان مسافر لزيارة قبر قصد الموعظة، زيارة يعني لأخذ الموعظة، ثم أذبح شاة.
ليش؟ لماذا تذبحها عند القبر؟ ليس عنده فقراء ولا عنده، يذبحها في المكان الذي أنت فيه وتصدق بلحمها، أو اشتري لحما وتصدق به، أو تصدق بنقود في ثمن اللحم.
ويجوز لأن يسافر لزيارة القبر لأخذ الموعظة للتعاون.
نعم، إذا كانت الزيارة شرعية على الوجه الصحيح فالراجح وهو مذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز السفر من أجلها.
والاجتماع لقراءة القرآن عند ذوي الميت؟
مذهب مالك رحمه الله أن قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت لا يصل.
هذا هو مذهب الإمام مالك.
نعم، أن الميت لا يصل إليه ما يهدى إليه من العمل ويبلغ إليه إلا الصدقة والدعاء. هذا الذي يقول في علامة رحمة الله رحمة الله عليه: أجر الطعام والدعاء إن بذلا للميت لا خلاف في أن يصل، أما ما سوى ذلك فلا يصل في مذهب مالك.
وعادة ما يسمى بشراب الموت ليلة الجمعة مثلا،
هذه الصدقة عن الأموات سواء في ليلة الجمعة أو في غيرها من الليالي هي مطلوبة شرعا، لا بد أن تكون من حلال وتصرف في صارفها، أي إذا تصدق الإنسان بشيء لا يحل له هو أن يأكل منه. كثير من الناس يقول: هذه الشاة تصدق بها عن الأموات ويذبحها ويأكل هو من لحمها،
هو لا يأكل
من صدقتك،
هو يعطيها للفقراء.
نعم.
وما يسمى بحجاب سفر هو أن تجمع كل كلمات سلام من القرآن الكريم وتكتب في لوح، يغسل هذا اللوح، يغسل مثلا ويشرب حديك المياه.
لا لا، بالنسبة لهذا النوع من الأمور المرجع فيها إلى الوحي، لأنها من باب التعبد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد، ويقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. السفر كان أهل الجاهلية يتطيرون به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سفر ولا هامة، فليس لتلك الطيارة أي أصل.
والله تكاثر التوبة على خداش فما يدري خداش ما يصيد، يعني السلام بالمنكب هذا، هل هناك تأكيد شرعي على أن سامه
المصافحة إنما تكون باليد فقط؟
عادات بعض العادات.
نعم، بالنسبة للمصافحة إذا التقى الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة أو المحرم مع محرمه يتصافحان بأيمانهما، ولا بأس أن يصافحه فيجعل يده بين يديه لحديث ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، فلا حرج في ذلك. وإن كان بعض الفقهاء يقول هذا من عادة الأعاجم، لكن ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله مع ابن مسعود. فهذه هي المصافحة الشرعية، وما سواها كله ليس.
فضيلة الشيخ، لديكم توجيه أو كلمة أخيرة توجهونها للمجتمع الموريتاني بالصفحة خاصة حول المخاطر عادات السيئة التي تتخذ دينا خطر دخولها على الإسلام؟
نعم، لا بد أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الحي القيوم المشرع المحل المحرم، وأن من دون الله لا يملك حياة ولا موتا ولا نشورا، ولا يمكن أن يحل ولا أن يحرم ولا أن يشرع، وأن أفضل البشر وأزكاهم وأتقاهم لله هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أهل لأن يقتدى به ويؤتم به في كل الأمور، وكل من دونه من هذه الأمة ليسوا معصومين، يؤخذ من قولهم ويرد، ويؤخذ من فعلهم ويرد. وأيضا لا بد أن نعلم أن الذي يريد التقرب إلى الله ليس له طريق إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن حقوق محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد الله إلا بما جاء به من عنده، هذا حق من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يستحقها علينا، حقوقه علينا التي هي مقتضيات شهادة أنه رسول الله أكبرها ثلاثة: الأول أن يصدق في كل ما أخبر به، والثاني أن يطاع في كل ما أمر به، والثالث أن لا يعبد الله إلا بما جاء به. فلذلك لا بد أن نزن العادات كلها بميزان الشرع، وأن لا نحرص كثيرا على اتباع العادات إذا خالفت الشرع. فقد قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ بالبراري، إذ ليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد. إذا خالفت العادة أمر المبدئ المعيد جل جلاله فليس بالمفيد جريها وليست حجة، ولا يحتج الإنسان بما وجد عليه آباءه، فهذا من عمل أهل الجاهلية، إنما يحتج بالدليل وينطلق من علم، وإذا سأل لم يقل أنا أدركت آبائي، فهذا سوء أدب مع الآباء والأجداد، عليه أن يسأل عن الحكم مجردا، يقول ما حكم فعل كذا، لكن ليس له أن يشهد على آبائه وأمهاته بمخالفتهم للشرع أو بجهالتهم به. فلا ينبغي أن نربط العادات بالآباء والأمهات، بل علينا أن نبحث عن حكم الشرع في كل مسألة، وإذا أمرنا بحكم الشرع وعرفنا دليله أخذنا به، ولم نتقيد بعد ذلك بأي مقيدات أخرى غير ما شرعه الله سبحانه وتعالى وبينه.
قبل أن نختم اللقاء أود أن تؤصل لنا قولهم العادة كالشرع، هذه الجملة،
هذه قاعدة من القواعد الفقهية، وهي العادة كالشرع ما لم تخالف، أي ما لم تخالف الشرع. نعم، والمقصود بذلك ما تعود الناس عليه في عقودهم ومعاملاتهم. إذا كان من العادة أن البائع مثلا هو الذي يتولى خياطة الثوب وتقصيره، أو أنه إذا اشتريت شاة من الشخص فهو الذي يرفعها في السيارة ويتولى أزرة وضعها في السيارة، فهذه العادة محكمة وهي معتبرة كالشرع، فيلزمه الوفاء بها، إلا إذا كانت تلك العادة مخالفة للشرع، كما إذا كان فيها غرر أو تكليف غير المكلف، فحينئذ تكون مردودة على أصحابها.
فضيلة الشيخ، شكرا لكم على هذه الإجابات الوافية الشافية، وأدامكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين، ومتعنا بكم. مشاهدين الكرام، إلى هذا الحد ننهي هذه الحلقة من برنامج قضايا إسلامية، شكرا لكم.